يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أرحبوا بسائر إخواني وجزاهم الله كل خير، وقد رأيت أن أختار في مثل هذا المجلس المسموع رد شبهة، وهي تتعلق أو تعليق إصابة الحق والانتصار له بالذوات والأشخاص. فيقال لو كان حقا لاتبعه فلان أو تكلم به فلان. فاعلموا يقينا عباد الله أن ما من شر وبدعة وضلالة إلا وعليها زينة وغشاوة تنطلع على كثير من الناس، فيخدعون بسببها ويتيهون. إذا كان سفيان الثوري رحمة الله عليه يقول: ما من ضلالة إلا عليها زينة، قال: فلا تعرض دينك لمن يبغضه إليك. ويؤيد هذا شيخ الإسلام تيمي رحمة الله عليه عند ذكره للفتن التي هي في الحقيقة بوابة للبدع والضلال لكل مستشرف لها، كما قال رحمة الله عليه في كتابه المنهاج: وذلك أن الفتن إنما يعرف ما فيها من الشر إذا أدبرت. قال: فأما إذا أقبلت فإنها تزين ويظن أن فيها خيرا، أو يظن أن فيها خيرا. قال: فإذا ذاق الناس ما فيها من الشر والمرارة والبلاء صار ذلك مبينا لهم مضرتها وواعظا لهم أن يعودوا في مثلها. لذا أرشد السلف الصالح حين وقوع الفتن والبدع ومضلات الأهواء إلى اتباع أئمة الهدى المعتبرين الذين لم يحيدوا ولم يبدلوا تبديلا. يقول ابن وضاح في كتابه بعد ذكر ما جاء في البدع، يقول رحمة الله عليه: فعليكم بالاتباع لأئمة الهدى المعروفين. قال: فقد قال بعض من مضى: كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرا عند من مضى ومتحبب إليه بما يبغضه عليك أو عليه. قال: ومقرب إليه بما يبعده منه. وكل بدعة عليها زينة وبهجة، كذا قال رحمة الله عليه. لذا كان الحسن البصري يقول مرشدا: إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. أي بعد زوالها وأفولها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على الأمة مضلات الأهوى التي تقذف بهذه الأمة في الضلالة ومحارة العقول حتى تعرف ما كانت تنكر وتنكر ما كانت تعرف، وتقدم عقول الناس وتعزل منقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وتخطئ منهج السلف وعصى الجماعة فتقع في الحيرة والريبة. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. يقول العلامة المعلم في الأنوار رحمة الله عليه: ووجود النصوص التي يستشكل ظاهرها. قال: لم يقع في الكتاب والسنة عفوا، أي من غير حكمة منه سبحانه. قال: وإنما هو أمر مقصود شرعا ليبلو الله تعالى ما في النفوس ويمتحن ما في الصدور وييسر للعلماء أبوابا من الجهاد العلمي يرفعهم الله به درجة. يقول الإمام الشاطبي في الاعتصام، يقول: أن الزائغ المتبع لما تشابه من الدليل، يقول، لا يزال في ريب وشك، إذ المتشابه لا يعطى بيانا شافيا ولا يقف منه متبعه على حقيقة، فاتباع الهوى يلجئه إلى التمسك به، أي تمسك بالمتشابه، هذا لأجل اتباعه لهواه. قال: والنظر فيه لا يتخلص له. قال: فهو في شك دائم أو في شك أبدا. وهذا إسحاق ابن أبي إسرائيل أبو أيوب المروزي الذي ولد سنة 50 و100 للهجرة ومات بسامرة، وقد كان سمع حماد بن زيد وغيره ممن هو في طبقته، إلا أنهم توقفوا في الرواية عنه لأنه كان واقفيا لا يقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، وكان يقول حين تذكر له هذه الشبهة، كان يقول: لا أقول هذا على الشك، يعني أنا لست شك يعني. قال: ولكن أسكت كما سكت القوم قبلي. فانظروا، فذموه لسكوته، فاعتبروا أو فقول فاعتبروا بمن قد سلف، فهذا قد ظن أن السكوت منجاة له باقتدائه بمن قد سبقه وإن لم يكن شاكا في عقيدته، لكنهم تركوه حتى لا يلتبس على الناس حق بباطل ويتخذوه منهجا يلوذون به. وانظروا أيضا إلى جواب عمرو بن العاص رضي الله عنه حين سئل عن سبب تأخر إسلامه: ما حنكته ورجاحة عقله؟ فقد قال له رجل: ما أبطأ بك عن الإسلام وأنت في عقلك؟ فقال عمر رضي الله عنه: لتلاحظ مدى تأثير المعظم على من حوله. فقال عمر رضي الله عنه: إن كنا مع قوم لهم علينا تقدم، يعني من أشرف قريش وكبرائها وعظمائها. قال وكانوا ممن توازي حلومهم الجبال، للدلالة على رجاحة عقولهم وقوة مداركهم. قال فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فأنكروا عليه، يعني هؤلاء الكبراء من أشرف قريش، قال فأنكروا عليه، قال فقلدناهم. قال فلما ذهبوا، أي ماتوا، قال فلما ذهبوا وصار الأمر إلينا نظرنا وتدبرنا، فإذا حق بين، قال فوقع في قلب الإسلام، فقد في الحقيقة تعلموا الصدق قبل العلم، لذا كانوا مخلصين في ذلك فنجوا من الضلالة إلى الحق المبين. ومن هنا نعلم أن قول بعضهم أن الحق لابد أن يقول به فلان من الناس، أو كيف وقد سكت فلان وإلا لكان باطنا لا يقبل، فيعلقون الحق بالذوات والأشخاص. وقد قال سبحانه وتعالى عن مشركي قريش، وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، من يقصدون من ضعفاء وفقراء وصاغر القوم. فكان بنو غفار وأسلم فتنة لكثير من الناس. يقول الحسن البصري كانت غفار وأسلم أهل سلة، أي أهل سرقة في الجاهلية. قال فلما أسلموا قالت قريش لو كان خيرا ما سبقونا إليه، يعني هؤلاء انظروا إلى سابقهم وإلى ماضيهم. فقريش أعجبوا بمنزلتهم حتى تركوا الحق المبين. ويروى في سبب نزول هذه الآية أيضا أنه كانت لعمر رضي الله عنه أمة أسلمت قبله، يقال لها زنيرة، فكان عمر يضربها على إسلامها، وكان كفار قريش يقولون لو كان خيرا ما سبقتنا إليه زنيرة. فأنزل الله سبحانه وتعالى في شأنها وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. واليهود أيضا لما تعصبوا لما في التوراة بزعمهم ردوا الكتاب المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. وكذلك كان أهل الجاهلية يردون الحق بتعصبهم لشيوخهم وطائفتهم. يقول الحافظ ابن عبد البر في بيان فضل العلم ردا على المتعصبة، قال ولتقصيرهم عن علم أصول مذهبهم، عن علم أصول مذهبهم، صار أحدهم إذا لقي مخالفا ممن يقول بقول أبي حنيفة أو الشافعي أو داود ابن علي يقصد الظاهري أو غيرهم من الفقلاء والفقهاء وخالفه في أصل قوله، بقي متحيرا ولم يكن عنده أكثر من حكاية قول صاحبه، يعني يقول إلا قول صاحبه لتعصبه إذا حوجج بما يخالف قوله. قال ولم يكن عنده أكثر من حكاية قول صاحبه، فقال هكذا قال فلان وهكذا روينا، ولجأ إلى أن يذكر فضل مالك ومنزلته، يعني ثم بعد نقل كلام شيخه ربما يلجأ إلى ذكر فضل إمامه وشيخه، كما يقال كيف وقد كان عالم إفريقيا وتتهاطل عليه التزكيات من كل حدب وصوب، أو قول بعضهم كيف أنتم أعلم أم فلان، فيسوقون الفضائل السابقة مساق العصمة والبراءة من كل خطيئة. ثم يقول الحافظ ابن عبد البر: فإن عارضه الآخر الذي رد على المالك المتعصب، قال: فإن عارضه الآخر بذكر فضائل إمامه أيضا، يعني كأن يكون شافعيا، ويبدأ فإذا ذكرت فضائل مالك فأنا أيضا أذكر لك فضائل الشافعي، قال: صار في المثل كما قال الأول: شكونا إليهم خراب العراق فعابوا علينا لحوم البقر، فكانوا كما قيل فيما مضى أريها السها أي النجم، قال: وتريني القمر. يقول ابن عبد الهادي في العقود: ولولا أن قول الحق فريضة والتعصب للإنسان هوى، قال: لا عرفت عن ذكر هذا حتى لا يظن به أنه متعصب لشيخ الإسلام وهو يسوق مناقبه. لهذا قال: ولولا أن قول الحق فريضة والتعصب للإنسان هوى لا عرفت عن ذكر هذا، لكن يجب قول الحق إن ساء أو سر، والله المستعان. ويقول أيضا الصديق حسن خان في أبجد العلوم: وأهم ما يحصل لك أن تكون منصفا غير متعصب في شيء من هذه الشريعة، قال: فلا تمحي بركتها بالتعصب لعالم من علماء الإسلام، يعني بركة هذه الشريعة، قال: فلا تمحي بركتها عليك بالتعصب لعالم من علماء الإسلام بأن تجعل رأيه واجتهاده حجة عليك وعلى سائر العباد، فإنه إن فضلك بنوع من العلم وفاق عليك بمدرك من الفهم فهو لم يخرج بذلك عن كونه محكوما عليه متعبدا بما أنت متعبد به، بل الواجب عليك أن تعترف له بالسبق وعلو الدرجة اللائقة به في العلم، معتقدا أن ذلك هو الذي يجب عليك أو لا يجب عليك أو عليه غيره ولا يلزمه سواه، وليس لك أن تعتقد أن صوابه صواب لك أو خطأه خطأ عليك، بل عليك بالاجتهاد والجد حتى تبلغ إلى ما بلغ إليه من أخذ الأحكام الشرعية من ذلك المعدن الذي لا معدن سواه، والموطن الذي هو أول الفكر وآخر العمل. قال: فإذا وطنت نفسك على الإنصاف وعدم التعصب لمذهب من المذاهب ولا لعالم من العلماء، فقد فزت بأعظم فوائد العلم وربحت بأنفس فرائده. قال: ومن عرف الفنون وأهلها معرفة صحيحة لم يبقى عنده شك أن الاشتغال أو أن اشتغال أهل الحديث بفنهم لا يساويه اشتغال سائر أهل الفنون بفنونهم، قال: ولا يقاربه. انتهى كلامه رحمة الله عليه. وقد قال أيضا لبيان وجوه التعصب لأي كان، قال شيخ الإسلام تيمية في الإخنائية الرد على الإخناء في مسألة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بين المشروع والممنوع، قال: وقول هذا المعترض الإخنائي القاضي المالكي نسبة إلى إخناء بلدة قريبة من الإسكندرية بمصر، قال: وقول هذا المعترض إنه نقل الجواز عن الأئمة المرجوع إليهم في علوم الدين والفتوى، قال: المشهورين بالزهادة والتقوى الذين لا يعتد بخلاف من سواهم ولا يرجع في ذلك لمن عداهم. قال شيخ الإسلام تيمية معترضا: كلام باطل صدر عن متكلم بلا علم توغل في الجهل، فليس في الأمة من هو بهذه الصفة، بل هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الذي لا يعتد بخلاف من سواه، وكل من سوى الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ويترك، كما نقل ذلك عن مالك قال: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا كلام صاحب هذا القبر. في ذم التوسع، هذا في ذم التوسع والغلو في إطلاق بعض الألقاب على بعض المنتسبين إلى العلم، ثم واصل معترضا رحمة الله عليه قال: ولو قيل مثل هذا في الأئمة المجتهدين كالأربع قال كان منكرا من القول والزورا. قال: فلو قال قائل الأئمة الأربعة لا يعتد بخلاف من سواهم، فإذا خالفهم، قال الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو عبيد، قال ونحوهم ممن، يعني هنا يذكر ممن هو في من طبقتهم وأقرانه، قال: أو خالفهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح من طبقة التابعين قبلهم، أو خالفهم ابن عمر رضي الله عنه وابن عباس وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم من طبقة الصحابة قبلهم بمفاوز، قال ونحوهم، قال لم يعتد بخلافهم، قال لكان هذا منكرا من القول وزورا. قال: فكيف يقال في بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد وهم قد خالفوا شيوخهم إن هؤلاء لا يعتد بخلاف من سواهم ولا يرجع في ذلك لمن عداهم؟ أقول: فكيف بمن هو في زماننا وبين أظهرنا وأنت تسمع من المدح والإطراء المبالغ فيه ما الله به عليم؟ ومن جلاء جميل كلام شيخي الشيخ ربيع حفظه الله تعالى رحمة واسعة وأطال في عمره في طاعته، قال في كتابه التعصب الذميم، يقول واعظا ومذكرا ومنبها، قال: فيجب على كل مسلم أن يفتش نفسه، قال: فقد يميل إنسان إلى صاحب الحق لهوى، قال: فقبل أن يتبين له الحق يتمنى أن يكون فلان هو المنتصر بالحجة أو غيرها، أي ولو بغير حجة. قال: وهذا تلبية، قول وهذا تلبية لأطماعه وشهوات نفسه، فبعضهم يريد الانتقام والآخر يبحث عن التزكيات وثالث ينصر العصبيات والقوميات ورابع يثري البدع والضلالات وخامس يغطي جهله بالانتماءات. إذا قال الشيخ حفظه الله تعالى، قال: فقد يميل إنسان إلى صاحب الحق لهوى، فقبل أن يتبين له الحق يتمنى أن يكون فلان هو المنتصر بالحجة أو غيرها، قال: فتميل نفسه لأنه فلان، قال: ولو كان على الحق لا يجوز أن يوجد هذا الميل لأنه غير صادق أو صادق النية في الأخذ بالحق. فقال حفظه الله تعالى: فنقول إذا وجد هذا الميل ولو مع صاحب الحق يكون من حكم الجاهلية، قال: وهذا أمر لا يخطر بالبال عند كثير من الناس. قال: فيجب على المسلم أن يراقب الله جل وعلا في القضايا المختلف فيها، وأن يكون قصده فقط معرفة الحق سواء مع هذا أو مع ذاك. قال: ومن هنا يقول الإمام الشافعي: إذا دخلت في مناظرة لا أبالي إذا كان الحق مع صاحبي أو معي. قال حفظه الله تعالى: فلا يبالي ولا يتمنى أن يكون الحق معه، بل يتمنى أن يكون مع صاحبه أو أن تكون النصرة له. قال: هذا هو الخلق العالي، وهذا هو الدين المستقيم. فنقول: فتعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم، كما كان يقول السلف ومنهم الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه. واعلم أن هذه الصنعة لا يرتفع فيها إلا صادق، كما كان يقول ذلك الإمام وكيع. وكان ابن القيم رحمة الله عليه يقول عمن لا يرى إلا الصواب، أو لا يرى الصواب إلا في قول شيخه من المتعصبة، كان يقول: وكذلك يقولون صاحبنا هو الذي ثبت على ما مضى عليه السلف، يعني أنه يقول بأقوال السلف، ويقولون واقتفى مناهجهم، أي السلف الصالح، وسلك سبيلهم. قال: قيل لهم فمن سواه من الأئمة هل شارك صاحبكم في ذلك، أو انفرد صاحبكم بالاتباع وحرمه من عداه؟ قال: فلا بد من واحد من الأمرين. قال: فإن قالوا بالثانية، قال: فهم أضل سبيلا من الأنعام، يعني أن يكون الحق أصابه صاحبهم وحرمه من سواه. قال: وإن قالوا بالأول، بل له مشارك في ذلك في معرفة الحق، قال: فيقال: فكيف وفقتم لقبول قول صاحبكم كله ورد قول من هو مثله أو أعلم منه كله؟ فلا يرد لهذا قول ولا يقبل لهذا قول، حتى كأن الصواب وقف على صاحبكم والخطأ وقف على من خالفه. قال: ولهذا أنتم موكلون بنصرته في كل ما قاله، وبالرد على من خالفه في كل ما قاله. قال: وهذه حال الفرقة الأخرى معكم. لذا كان أيضا شيخ الإسلام تيمية كما في المجموع يذكر من لربما يتأخر في الحقيقة عن بيان الحق ونصرته خوفا من همز ولمز أهل الأهواء له. كان يقول أن تسويغ مثل هذا، أي أنه في فسحة من أمره، يجوز أن يتأخر عن هذه النصرة وعن بيانها. قال: أن تسويغ مثل هذا يفضي إلى أن أهل الشرك والفساد ينكرون على أهل الخير والدين، إذا رأوا من يظهر أمرا مشروعا مسنونا قالوا: هذا مراء يريد مثلا سمعة وشهرة. قال: فيترك أهل الصدق والإخلاص إظهار الأمور المشروعة حذرا من لمزهم وذمهم. قال: فيتعطل الخير، ويبقى لأهل الشرك شوكة يظهرون الشر، ولا أحد ينكر عليهم. قال: وهذا من أعظم المفاسد. لذا كان ابن الوزير رحمة الله عليه يقول في العواصم: ولو أن العلماء رحمهم الله تعالى تركوا الذب عن الحق خوفا من كلام الخلق لكانوا قد أضاعوا كثيرا وخافوا حقيرا. ويقول الحافظ بن عبد البر كما في التمهيد: إن الله لبيان أن هذا الحال قد كان أو سبقنا إليه في زمنهم رحمة الله عليهم، فكان يقول: إن إلى الله الشكوى وهو المستعان على أمة نحن بين أظهرها تستحل الأعراض والدماء إذا خولفت فيما تجيء به من الخطأ. لذا كان في رد خطأ وزلة من ينسب مثلا ظاهرا إلى العلم والسنة أعظم مصلحة ترجى حتى لا تلتبس زلته وبدعته على العوام من أهل السنة وغيرهم، ولربما كان يخفي ويبطن من الضلالات والبدع التي تنطلي على العامة وبعض الخاصة فيختلف فيه لربما بين مادح وقادح. يقول أبو نصر السجزي رحمة الله عليه في رده على من أنكر الحرف والصوت من الأشاعرة، قال: والمعتزلة مع سوء مذهبهم أقل ضررا على عوام أهل السنة من هؤلاء أي الأشاعرة، قال: لأن المعتزلة قد أظهرت مذهبها ولم تستقفي، والاستقفاء قال ولم تستقفي ولم تموه، والاستقفاء الاتيان من القفا من الخلف، والمقصود هنا أن المعتزلة صرحوا بمعتقدهم في صفات الرب جل وعلا وجاهروا به ولم يحاولوا إخفاءه ومخادعة خصومهم والتمويه عليهم على عكس بعض الأفراد والجماعات والطوائف. إذا قال المعتزلة قد أظهرت مذهبها ولم تستقفي ولم تموه، بل قالت: إن الله بذاته في كل مكان، وإنه غير مرئي أي في الآخرة، وإنه لا سمع له ولا بصر إلى آخر هذه الضلالات. قال: فعرف أكثر المسلمين مذهبهم وتجنبوهم وعدوهم أعداء. قال: والكلابية والأشعرية قد أظهروا الرد على المعتزلة والذب عن السنة وأهلها، وقالوا في القرآن وسائر الصفات ما ذكرنا بعضه، إلى أن قال: وكذلك كثير من مذهبه أي الأشعري يقول في الظاهر بقول أهل السنة مجملا، ثم عند التفسير والتفصيل يرجع إلى قول المعتزلة. قال: فالجاهل يقبله بما يظهره والعالم يجهره ويكشفه لما منه يخبره. قال: والضرر بهم أكثر منه بالمعتزلة. قال: لإظهار أولئك ومجانبتهم أهل السنة. قال: وإخفاء هؤلاء إلى الشاعرة ومخالطتهم أهل الحق. قال: نسأل الله السلامة من كل برحمته. آخر هذا آخر كلامه. وعلى نسقه في التحذير ممن يظهر السنة ويبطن البدعة يقول الإمام أبو الوفاء بن عقيل إمام الحنابلة ببغداد في زمنه كما في مختصر الصواعق، يقول عنه: أولئك الأشاعرة يزخرفون للعوام عبارات يتوقون بها إنكارهم ويدفنون فيها معنى لو فهمه الناس لعجلوا بوارهم أي لقضوا عليهم. قال: ويقولون يعني يفرقون ويقولون تلاوة ومتلو، قراءة ومقروء، كتابة ومكتوب. قال وهذه الكتابة معلومة فأين المكتوب، وهذه التلاوة مسموعة فأين المتلو. قال يقولون القرآن عندنا قديم قائم بذاته سبحانه. قال وإنما هي زخارف لبسوا بها ضلالتهم، وإلا فالقرآن مخلوق عندهم لا محالة، فقد انكشف للعلماء منهم هذه المقالة. قال يقدمون رجلا نحو الاعتزال فلا يتجاسرون. قال ويؤخرون أخرى نحو أهل الحديث ليستتروا فلا يتظاهرون. انتهى كلامه رحمة الله عليه. واطمئنوا عباد الله، فلن يستطيع منطق ولا آراء أهل الأهواء والبدع أن تقف في وجه حجج عوام أهل السنة فضلا عن علمائهم. يذكر أهل العلم أن عربيا أتى عمرو بن عبيد المعتزلي ورأسهم، فقال له إن ناقتي سرقت، فادعوا الله أن يردها علي. فقال عمرو بن عبيد: اللهم إن ناقة هذا الفقير سرقت ولم ترد سرقتها، اللهم ارددها عليه. فقال العربي: والآن ذهبت ناقتي وأيست منها. فقال عمر: كيف؟ قال: لأنه إذا أراد أن لا تسرق فسرقت لم آمن أن يريد رجوعها فلا ترجع، ونهض من عنده منصرفا. وكان عمرو بن عبيد قدريا مع اعتزاله، فشبه أئمة البدع والضلالة يردها عوام أهل السنة، وهذا من نعم الله تعالى على كل من انتسب لأهل السنة والجماعة بحق. هذا آخر الكلمة التي وددنا إلقاءها على مسامعكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.